بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية وقد دعاهم إلى الإسلام، رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فقيل له: ما ترى من دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. قال رحمه الله تعالى: ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد أسلموا وبايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل بن عمرو وعرضوا عليه ذلك، فأبى وخشي أن يصنع به ما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة، ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدومهم. فلقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، فضرب عليهم قبة في ناحية المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق قبل هذه القصة غزوة حنين والمسمى بغزوة الطائف، وهي كانت بعد غزوة الفتح مباشرة، ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، ثم انصرف حيث لم يأذن الله عز وجل له بفتحها. فلما انصرف ورجع إلى المدينة ذهب إلى تبوك ثم عاد. ففي شهر رمضان جاءه هذا عروة وهو من زعمائهم ورؤسائهم، أدركه في الطريق فأسلم، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيهم نخوة الامتناع من الدخول في الإسلام، يقول: قومك فيهم هذه النخوة، ما زالوا متعصبين لجاهليتهم، وخشي عليه، ولكنه قال: أنا رجل مطاع فيهم، لأنهم أطاعوه وهم قبيلته وهو أميرهم، وما يأمرهم به لا يتخلفون عنه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أحب إليهم من أبنائهم من أبكارهم، فلن يعني يعملوا معي شيئا، بل سيقبلوا مني ذلك. فرجع إليهم ثم دعاهم إلى الإسلام ظنا منه أنهم سيقبلون دعوته وسيدخلون في الإسلام، لأنه يدعوهم إلى خير، وهم حتى الآن لم يدركوا ذلك الخير الذي يدعوهم له. فلما أشرف عليهم في مكان مرتفع بعد أن دعاهم للإسلام، كلهم من جميع الجهات وجهوا إليه السهام فرموه فأصيب فقتل. فقيل له قبل أن يموت: يعني كيف يكون حالك وماذا تريد وماذا نصنع؟ فقال: حالي ما هي إلا شهادة أكرمني الله عز وجل بها، فادفنوني مع الجماعة الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أريد منهم شيئا. هذا ما حدث لعروة. ثم مكثوا فترة، فلما رأوا أن العرب المجاورون لهم كلهم دخلوا في الإسلام، وتبين لثقيف أنهم لا طاقة لهم بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشوا على أنفسهم، فاتفقوا على أن يرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه بإسلامهم. فلما تكلموا مع عروة عبد اليليل، يعني هو أيضا من المعروفين في الطائف، وهو إما هو أو ابن عمه، حينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لما ضايقوه في مكة ولم يقبلوا منه، فظن على أنه لو ذهب إليهم سيقبلون دعوته وسيعينون، فذهب إليهم. فلما وصل إليهم ودعاهم للإسلام، قابلوه بمقابلة سيئة، لم يكرموه ولم يتركوه حتى من الأذى، فآذوه عليه الصلاة والسلام وأخرجوه من الطائف، وأوصوا أو العبيد حقهم والشباب والسفهاء كانوا يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجار حتى أدموا عقبه. رجع منهم بهذه الصورة. ثم لما مشى قليلا في الجبال وصل إلى جبل يسمى قرن المنازل من جبال الطائف، فتوجه إلى الله عز وجل ودعاه وقال: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب أيضا الذين هم قريش وأقاربه في مكة الذين آذوه؟ رفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في سحابة، فسلم عليه وقال: إن ربك قد سمع ما قال قومك لك، فهذا ملك الجبال أرسله إليك لتأمره بما شئت فيهم. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد، الأمر إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أخشبين جبلين مكة والمدينة، أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، نسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن آذوه هذه الأذية ولمن عمل معه ذلك العمل. والله عز وجل قد أخبر عنه أنه رسول الرحمة. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينما نسمع الأعداء الذين لا يريدون الإسلام ولا يريدون السماع له، ويفتكون بمن يأمر به أو يعتنقه، يقولون عن هذا الرسول الكريم الذي أكرمه الله عز وجل وعصفه بهذا الوصف أنه رحيم بالمؤمنين، يقولون عنه أن دينه دين الإرهاب وأنه إرهابي، وهكذا يقولون كما تسمعون. ماذا تسمع الدول الغربية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تقول وماذا يفعلون؟ وهو يقول هذا القول للذين آذوه: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولذلك لما قال له أيضا بعض الصحابة في قضية دوس لما خالفه، قالوا له: ادع عليهم يا رسول الله. ماذا قال؟ اتجه وقال: اللهم أهدي دوسا وأتي بهم. دوس كفار في تلك الفترة، فهو يقول: اللهم أهدهم وأتي بهم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء لا يدركون ذلك. منهم من لا يدرك، وهم العوام الكثرة، ومنهم الخبثاء الذين يعرفون ذلك ويعرفون أنه الدين الحق ولكنهم يخططون تخطيطاتهم الفاسدة للقضاء على الإسلام وأهله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تشاور هؤلاء وقالوا لعبد ياليل هذا أنك تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خشي على نفسه أن يعملوا به مثل ما عملوا بعروة، عروة كبيرهم والمسؤول عنهم ويطيعونه ويحبونه ويكرمونه لما كان على عقيدتهم وعلى شركهم، فلما أسلم خالفوه وعملوا به ما عملوا. فقال لهم عروة أنا لا أذهب إلا أن يكون معي أحد، يعني ترسل معي جماعة، أما أنا بنفسي قد أذهب وقد يعمل بي مثل ما عمل بعروة. فأرسلوا معه هؤلاء الثلاثة، لما جاءوا وقربوا من المدينة وجدهم المغيرة بن شعبة وهو من جماعتهم، فأراد أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليبشره بأنهم قدموا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب إسلامهم، يحب إسلام ثقيف ويحب الإسلام للجميع لهم ولغيرهم. أبو بكر رضي الله عنه قال له لا تعجل، اتركني أنا الذي أذهب وأبشر الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الرسول عليه عروة أبو بكر رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وبقدومهم. جاءهم المغيرة أي لأصحابه، يعني روح معهم في صلاة الظهر، وعلمهم كيف يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما زالوا على شركهم، فهم لم يستطيعوا أن يسلموا عليه بما علمهم المغيرة، بل سلموا عليه بتحيتهم المعروفة التي هم يعملونها. بعد هذا نسمع حينما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ضرب لهم خيمة وبقوا فيها في ناحية المسجد، ثم بعد ذلك قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا.
قال رحمه الله تعالى: وكان فيما سألوه أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنوات فأبى، فما برحوا يسألونه سنة فيأبى، حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم، ويكرهون أن يروعوهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها.
نسمع هذه القضية فيها من الفقه الذي سيأتي ذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لهم يعني قبة في ناحية المسجد، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة لما يقدم بعض المشركين الوفود ينزلهم في المسجد، ولهذا لما جاء وفد نجران من النصارى ضرب لهم خيمة في المسجد ونزلوا فيه. حينما سألوه أي هم أسلموا وقالوا نريد منك أن تترك لنا اللات 3 سنوات. أنتم تعرفون اللات وقد سمعتم عنها؟ اللات هو رجل في الأصل، رجل كان يكرم الحجاج ويلت لهم السويق حينما يأتون إلى مكة وهو في الطائف، فلما مات وهو رجل صالح يعمل هذه الأعمال جعلوا له قبة، أي بنوا بعدما وضعوا في قبره بنوا عليه مكانا وصاروا يدعونه من دون الله. الله عز وجل ذكر اللات في القرآن، اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى، هذه كلها من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ومع الله. هؤلاء القوم لما جاءوا وهذه اللات يعني هذه الإله المعبود هو عندهم وقومهم يتعلقون به، رجالهم ونساؤهم، ويخافون منه، يقدمون له النذور ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، طلبوا من الرسول أن يترك اللات 3 سنوات وبعد 3 سنوات تهدم. هم كما ذكر المؤلف أرادوا بذلك أن يتألفوا قومهم ويدعوهم حتى يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام عرفوا أن هذا باطل فيتركونه، لكن الرسول لم يرضى. طلبوا سنتين قال لا، طلبوا سنة قال لا، طلبوا شهرا قال لا، لابد تهدم. هذا سيأتينا الفقه في هذه القصة على أن القبور التي عليها القباب تعبد من دون الله، والمشاهد مثلها التي تعمل ويعملون فيها الأمور المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، على أنه إذا كان الرجل المسؤول مستطيع على هدمها ألا يؤخر ذلك ولا لحظة واحدة. يعني إذا وجدنا في بعض البلدان مثل هذه التي تعبد من دون الله هذه القباب والقبور التي ينذر لها ويذبح لها ويحج إليها في مواسم معلومة ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، هذه إذا قدر المسؤول على إزالتها فينبغي أن لا يؤخر ذلك لحظة واحدة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يتركها إما 3 سنوات وإما سنة واحدة وإما شهر قال أبدا لا يمكن، ولذلك هدمت وأرسل إليها أبو سفيان. وأبو سفيان كما عرفنا أنه من مسلمة الفتح، يعني أسلم حين فتحت مكة، والمغيرة بن شعبة ذهبا ليهدمانها. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتمكن في أي مكان من تنفيذ أمر الله وتطبيق شرع الله لا يتوانى في ذلك، وهو قدوة للمسلمين بعده. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفترة التي كان فيها في القرن 12 كانت القبور تعبد، زيد كان يعبد، هذه القبور التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى حينما تمكن منها هدمها، لكن قبل أن يتمكن ما يستطيع. حينما صارت البيعة والاتفاق بينه وبين يعني محمد بن سعود الأول وقامت الدولة السعودية على التوحيد، لأنها دولة التوحيد دولة العقيدة وما زالت عليها إن شاء الله إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لأن هذه البلاد بلاد التوحيد، التوحيد نشأ في هذه البلاد. الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة ومهاجره المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام طبق ذلك. هذا الرجل حينما تبعه في دعوته وبين للناس الضلال الذي هم فيه في الأول ما يستطيع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وهم يعبدون هذه الأصنام ماذا صنع؟ هل يستطيع أن يعمل شيئا؟ لم يستطع، هو وأفراد معه بل عذبوا ونكلوا، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة طريدا، خرج هو أبو بكر في الهجرة للمدينة. وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج إلى المدينة، فلما جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وقامت يعني الرسالة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدأ يطبق الذي أمره الله عز وجل به، وهو إزالة هذه المظاهر التي تدل على الشرك والوثنية. نعم. فلما أسلموا
أنا رحمه الله تعالى فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن.
نعم.
فلما توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال ادخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة علىها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى كما فعل بعروة، وخرج نساء ثقيف حصرا يبكين عليها، فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان.
المغيرة عرفنا على أنه منهم، وحينما قدموا إليها لهدمها عمل ذلك العمل، فأبو سفيان قال له أنت تدخل لقومك، هؤلاء قومك وهم الذين عملوا مثل ذلك العمل. فلما قدم ودخل على بالمعول، تعرفون المعول، فجاء يهدمها يعني يهدم القبة هذه الموجودة، فقام جماعته أقاربه دونه خوفا عليه أن يعمل به السفهاء مثل ما عملوا بعروة، فنجا منهم ونفذت العملية وهدمت وأخذ ما فيها من المال. سيأتي على أن هذه القباب هذه المشاهد يعني تجبى إليها أموال، أموال من الذين يلبس عليهم أولئك بأن هؤلاء ينفعون ويضرون، فيقدمون هذه الأموال فتبقى في خزائنها لهم، أي لهؤلاء الذين يعملون مثل ذلك العمل. هذه الأموال التي أخذت ماذا صنع بها؟ نسمع الآن في قضية الفقه في هذه الغزوة.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما في غزوة الطائف من الفقه. قال رحمه الله تعالى فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك،
لأن العمل هذا حدث في شهر ذي الحجة، يعني بعدما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان بعد ذلك اتجه إلى الطائف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا،
يعني بشرط القدرة، لأنه لو لم تكن هناك قدرة إذا تقدم سيقتلونهم ويعملون به مثل ما عملوا بعروة وغيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة لم يأمره الله عز وجل بالقتال، بل بقي 13 عاما يدعو الناس إلى العقيدة، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى ترك هذه الأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. فلما جاء إلى المدينة ووجد معه الرجال الذين ينصرون دين الإسلام، بعد ذلك بدأ ينفذ ذلك. فنحن الآن لو وجدنا في بعض البلدان مثل هذه الأنواع لا نأتي ونقدم عليها، لأن لو أقدمنا عليها مباشرة يعني نأتي بمشاكل وتترتب مفاسد، ولكن نبدأ بالتعليم، يعني بتعليم الناس، لأن الناس نشأوا على شيء وشابوا عليه، يعني الكبير شب على ذلك والصغير يأتي يتبعه، فورثوا أشياء فأصبحت عندهم السنة بدعة والبدعة سنة، هذا موجود في العالم. وأذكر من الشيخ بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أنه كل عام إذا تخرجت دفعة من طلاب الجامعة أنه يخطب فيهم ويوجههم عند التخرج ويأمرهم بأن يدعوا الناس بالرفق وباللين، ويبين لهم على أن هؤلاء نشأوا على أشياء حتى ظنوا على أن ما هم عليه هو الحق وأن ما عند الآخرين هو الباطل، فادعوهم بالتي هي أحسن، علموهم أولا، بعدما تعلمونهم عند ذلك يبدأ التغيير والتعديل. فالذين سلكوا هذا المسلك بحمد الله الأمور أصبحت واضحة، وأصبحت الدعوة منتشرة في العالم بسبب هؤلاء الذين جاءوا إلى الجامعة الإسلامية ودرسوا العلوم الصحيحة على أيدي علماء فضلاء وجههم هذا التوجيه. وكان رئيس الجامعة كما يعرف الكثير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي يستطيع يتعامل مع الموافق والمخالف، أما الموافق فلا خلاف معه، ولكن المخالف يدعوه بالتي هي أحسن، يدعوه باللين، يبين له الحق ولا تأخذه في الحق لومة لائم. هذا الذي عرفناه عنه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهكذا الذين سلكوا هذا المسلك يبينون الحق للناس بالأسلوب الحسن، لأنك لو جئت وقابلت الناس بالشدة يردون عليك مثل ما تقول، أنت لما تكفهر فيهم بوجهك تتكلم عليهم الكلام الذي لا ينبغي وإن كان حق، لكن الحق ما تقوله بالطريقة التي تتبعها أنت، وإنما تدعوهم وتبين لهم على أنك تحب لهم ما تحب لنفسك، إذا أشعرتهم بذلك هم يقبلون منك، لكن إذا جئت وقلت لهم أنتم على باطل، أنتم على ضلال، أنتم لا خير فيكم، ماذا سيقولون له؟ سيردون عليه بمثل ما يقول. فلا ينبغي للمسلم أن يكون يعني منفرا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما بعث معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، وتوافقا ولا تختلفا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام حينما يبعث البعوث إلى الدعوة إلى الله عز وجل في جميع البلدان. فينبغي لشباب العلم، لطلاب العلم الذين يعرفون الحق، أن يدعو الناس ببصيرة. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باللين وبالحسن وببيان الحق وببيان الباطل للآخرين، لأن الباطل يضمحل إذا جاء الحق. ولهذا قال ابن القيم في كتابه المعروف، وهو يمثل للبدع ويمثل للسنة، يقول: البدع مثل الظلام، البدع مثل الظلام، والسنة مثل الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام. نحن الآن في الظلام في الليل، إذا طلعت الشمس أين يذهب الظلام؟ خلاص. وهو يقول: علموا الناس السنة، إذا علمتم السنة عرفوا أن هذه بدعة فتركوها. فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك وأن يسلك هذا المسلك الحسن. طيب.
قال رحمه الله تعالى: وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر لها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى.
اللات والعزى كما عرفنا يعني العزى شجرة سمرة، واللات عرفنا أنه شخص رجل وكان يعبد من دون الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذاهب إلى مكة لما شاهد أناس يعدلون عن الطريق إلى مكان آخر فسأل لماذا، قالوا فيه شجرة سمرة نزل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون لهذا المكان يتبركون. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ذهب وقطعها، لأن هذه الأمور ينبغي أن تزال، لأن الناس لا يفهمون ذلك، عندهم عواطف ولكنهم لا يعرفوا كيف يكون الأمر، كيف تكون العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأساس. فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه ولا سيما العقيدة التي دخلت عليه هذه الشبه، كما سبق لنا في الكتاب الماضي في كشف الشبهات، يعني شبهات يلبسون بها على العوام المساكين يظنونها خيرا فيأتون بالأمور التي هي شركية يسمونها توسل بالصالحين. وينبغي للمسلم أن يكون على بينة وأن يسأل، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
الشيخ، الآن بعض الناس يقول لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت يوما واحدا، أي لا يجوز إبقاء الحكام، فيقولون الطواغيت.
نعم سمعتم سؤال السائل، يعني هنا المؤلف يقول لا ينبغي إبقاء الطواغيت يوما واحدا، والطاغوت هم المعبود من دون الله، يعني كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع، هذه الأشياء التي هي كانت اللات والعزة ومنات وغيرها هذه كانت تعبد. والعبادة ينبغي أن نفهمها يا أخوة، العبادة ليست الصلاة وحدها، الصلاة عبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح والتوكل هذه كلها عبادة. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن الصلاة لله والنسك لله، النسك الذبح، والله يقول فصلي لربك وانحر، ويقول الرسول لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الأشياء التي تعبد من دون الله تقدم لها النذور، المؤلف يقول إذا قدر على إزالتها من بيده الأمر فيجب عليه أن يزيلها ولا تتأخر لحظة واحدة. الأخ يقول لا، الناس الآن غيروا كلمة الطواغيت، قالوا ينبغي أن يزيل الحكام، يعني الحركات والدعوات الموجودة يقول يزيل الحكام، يعني هم الطواغيت. وهذه الأمور قد يجوز أن هذا يعني الحاكم إذا جعل نفسه طاغوتا بأنه معبود من دون الله وأنه يشرع وأنه يحكم بغير ما أنزل الله، يعني بحيث أنه يضع القوانين ويجبر الناس عليه ويكلفهم بها، إذا وصل إلى هذا الحد، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حدا حتى لا تكون هناك فوضى بين الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قضية الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الذين يأتون ويقيمون هذه المشاهد وهذه المعابد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في إزالة الحاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح لا شك فيه ولا احتمال له بوجه من الوجوه. ثم أخبر على أنه سيكون هناك حكام ظلمة، فقالوا ما المخرج، ماذا نصنع، ماذا نصنع معهم، هل ننابذهم السيف؟ قال لا، ما صلوا. فمنابذة السيف للآخرين هذه تترتب عليها مشاكل. العلماء بيّنوا على أنه لو كان الحاكم هذا وصل إلى درجة الكفر لكن ليس باستطاعة هؤلاء أن يزيحوه، وأنهم لو تقدموا له سيقتل الناس وستكون هناك مجازر وستكون هناك مصائب وفتن أكثر من الذي يريدون إصلاحه، فيجب عليهم أن يصبروا. هذه أقوال العلماء في هذا، ما ينبغي لنا أن نتصرف من عند أنفسنا بعواطفنا، لأن هذا لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نذكر لكم ماذا صنع الإمام أحمد. الإمام أحمد وكذلك غيره من الأئمة في زمنه حينما دعاهم المأمون والمعتصم إلى القول بخلق القرآن، والقول بأن القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما دعا أولئك المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة إلى هذه الضلالة، إلى القول بأن القرآن مخلوق، امتنع العلماء. لما امتنع لبسوا على المأمون والمعتصم حتى اعتنق هذه الفكرة، فجاءوا بالعلماء يمتحنونهم. الذي يقول القرآن مخلوق يتركونه، بل يوظفونه ويكرمونه ويجعلونه من حواشيهم، والذي يمتنع يقتلوه أو يضربوه أو يسجنوه. هكذا كانوا يعاملون العلماء، وقتل عدد من العلماء بين يدي المعتصم والمأمون. الإمام أحمد سجن وجيء به إلى المعتصم بعد وفاة المأمون، لأن الإمام أحمد لما جيء به كان يتمنى ألا يقابل المأمون، فالله عز وجل يعني أعطاه هذه الأمنية، لأن أجل المأمون انتهى توفي. فلما توفي صار المعتصم هو الخليفة بعده، فجاء بالإمام أحمد مقيد، ثم جاءوا به للامتحان، طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق. ماذا قال الإمام أحمد للمعتصم بعينه بنفسه؟ يقول له قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. المعتصم يقول الإمام أحمد هذا القول، فالإمام أحمد رحمه الله يقول ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقبل وأنا أقول. ما عندهم لا آية ولا حديث. فلما عجزوا ماذا قال المعتصم؟ قال اضربوه. فضربوه حتى أغمي عليه. وكان رضي الله عنه يسأل السجان قبل أن ينفذوا فيه العملية هذه، لأنه مسجون ما يدري الناس فيما هم فيه، فكانوا يقولون له أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمع منك كلمة يطيرون بها في الدنيا، مثل ما نشاهد الآن الصحفيون لما يأتي وزير ولا يعمل مؤتمر صحفي كل واحد ماسك المسجل حقه والقلم حقه يبقى كلمة يسجلها. فقالوا لها هو هذا القول. فعرف رحمه الله أن مصير الأمة مبني على كلمة تصدر منه، ولكن عصم بالسنة. السنة لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني كفر صريح لا شبهة فيه. وهؤلاء عندهم شبهة ألقوها عليهم في القول أن القرآن مخلوق، لأن عندهم أن الكلام لا يكون إلا من اللهات واللسان والحنجرة، وهذا هو المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فشبه عليهم أن الكلام لا يكون إلا كذلك، إذن قالوا القرآن خلقه الله ولم يتكلم به. الأئمة يعرفون الحق وأن الله تكلم به ويبينون الحق للناس. الإمام أحمد امتنع لا يقول هذه الكلمة. لما امتنع ضرب حتى أغمي عليه، ثم أعاده للسجن. صبر. لو قال للناس اخرجوا على المعتصم لأنه كافر لم يتخلف واحد من الناس في الخروج عليه، ولكن لم يقل ذلك لأنه لم يكن عنده الكفر البواح، ثم عنده السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الحديث في الصحيحين، فهو لم يطعهم في المعصية. المعصية القول بأن القرآن مخلوق هذه معصية، أمره المعتصم فامتنع، لم يطعه في المعصية ولم يأمر بالخروج عليه. لم يطعه في المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يأمر بالخروج عليه لأنه لم يرتكب كفرا بواحا يعني لا شبهة فيه. هكذا عمل الأئمة، عمل أهل السنة. الإمام أحمد ثبته الله عز وجل فأنقذت الأمة بسببه، ولهذا جعلوه في مرتبة أبي بكر رضي الله عنه الذي حفظ الله به الإسلام في أيام الردة. وهكذا هذا الرجل حفظ الله به الإسلام في هذه المحنة المسمى بمحنة القول بخلق القرآن. ماذا حدث بعد ذلك؟ بقي في السجن فترة، ثم توفي المعتصم وجاء بعده المتوكل، وحدثت مناظرة بين واحد من أهل هذه الفكرة وبين ذلك العالم الذي جاء به من أدنى. أدنى بعضكم يعرفها في الشام. لما أحضره أيضا مقيد هذا الرجل من علماء أهل السنة وأحضره عند المتوكل، فجاء بخصمه الذي هو من أهل هذا الفكر، جاء للمناظرة، فقال هذا الرجل العالم أنا مستعد أناظره لا يستطيع أن يعمل شيئا. يقول أن هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة لا يستطيع أن يقف أمام المناظرة. فالمتوكل يعني تأثر وزعل على صاحبه كيف أنه ما يمكن، فأحضره. فلما أحضره طلب منه أن يكون السؤال له، أي هذا الرجل من أهل السنة، قال السؤال لي أنا أسأله يجيب. فوجه له هذا السؤال، قال أنا أسألك عن هذه الدعوة التي تدعو إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل علم الرسول أن القرآن مخلوق؟ قال لا. قال هل علمها أبو بكر؟ قال لا. هل علمها عمر؟ قال لا. عثمان علي الخلفاء الأربعة الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام عنهم إنهم على السنة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال كلهم لا يعلموها، ما علموها. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وتعلمه أنت؟ سقط في المرحلة الأولى. فتعجب المتوكل فقال أقلني، يعني الرجل يقول أقلني بمعنى اسمح لي مرة ثانية نعيد المناظرة مرة أخرى. قال ما عندي مانع ولكن يبقى السؤال لي. قالوا طيب اسأل. فأعاد عليه هذا السؤال بعينه، هل علم الرسول أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لم يعلموا. قال ما شاء الله عليك، شيء لم يعلمه الرسول ولم يعلمه أبو بكر وعمر إلى آخره وتعلمه أنت؟ فالمتوكل علم أنه على باطل. قال الذي ذاكر القصة ابن كثير وغيره وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، قال دخل إلى حجرته أي المتوكل وضع رجل على أخرى وجلس يعيد هذا الكلام، الرسول لم يعلم والرسول علم. ثم خرج وقال احضروه. فلما جاءوا به طلب منه أن يبقى عنده ليعلم حاشيته، وأمرهم أن يفكوا القيد من رجله، القيد كما نعرف حديدة مربوط رجله فيها. فلما فكوها مسك القيد وراء، لم يرضى أن يعطي السجان. قالوا لماذا؟ قال أنا أريد هذا القيد أخذه معي، فإذا مت أوصي من يكفنني يضعه في كفني ويدفنه معي في قبري، وأقول يوم القيامة لله تبارك وتعالى اسأل هذا الظالم في ماذا سجنني. هذا كلام الرجل هذا. بعد ذلك ماذا قال المتوكل؟ قال له تبقى عندنا؟ قال الخير لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأن كل من جاء في مثل هذه المحنة لا يعود، يعرفون أنه يقتل، فسيبقون يدعون عليك، فإذا رأوني فرحوا بي ورفعوا الدعاء عنك. طيب أذن له، أعطاه مبلغ من المال، قال أنا لست في حاجة إلى المال، أنا في حاجة إلى أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي والمال لك ولمن شاء. رفعت المحنة بعد هذا الاختبار وتبين على أنهم على ضلال. أمر المتوكل جميع أتباعه في المملكة كلهم وبلغهم في المساجد أن يعودوا ويقرأوا السنة ويبينوا للناس الحق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة عند من يسموهم هؤلاء طواغيت. فهذا الرجل ارتكب هذه المعصية التي هي كفر ولكنه لم يخرج من الإسلام. فنحن نقول لهؤلاء إذا كان يسمون بعض الناس طواغيت، أولا يروحوا يناظرونهم ويقيموا عليهم الحجة، وبعدما يقيموا عليهم الحجة إذا عندهم استطاع يزيحوهم عن كراسيهم. أما يعني الحركات التي يعملها هؤلاء ويدخل الناس في مشاكل، وكلكم تعلمون على أن ما قدم لدول الكفر لأن الكفار يخططون للإسلام من حين ظهوره، ولهذا ماذا صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه توفي مسموما بما قدمته له تلك اليهودية. هكذا يعملون ويخططون لإزاحة الإسلام وإزالته. لكن لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا للكفار على المسلمين سلطانا، لأن الله عز وجل نهى عباده عن ذلك. يعني هم يريدون السبب، يعني قبل ما تأتي هذه 11 سبتمبر كما تقولون وكما تسمعون، ما كان الكفار يعتدون على المسلمين هذا الاعتداء السافر، هم يخططون لهم ولكن ما يعملون شيء. المدارس والجمعيات والمؤسسات موجودة في العالم، في أوروبا، في جميع دول أوروبا تقام المساجد وتفتح المدارس والدعوة منتشرة، كلكم تعرفون هذا. فلما جاءت هذه الفكرة التي هي تحمس للإسلام والقضاء على دول الكفر، وقتلوا 3000 أو 4000 في تلك البلاد. ما هي الدول إلا أزيحت دول، ما هو أناس. كم قد قتلوا من ذاك التاريخ إلى الآن، وما هي الدول التي أزيحت من مكانها، وما زالت الأمور تتتابع، وما زال الكفار يتابعون المسلمين ويدعون عليهم أنهم حرب عليهم، لأنهم يقولون جاءوا غزونا في عقر دارنا، لأنه ما أحد يقدر يقول لهم لا، لأنهم بالفعل عملوا مثل ذلك العمل. فما ينبغي للمسلمين في حالة ضعفهم أن يعملوا مثل هذا العمل. إذا جاءت القوة وتمكنوا عند ذلك يجاهدون في سبيل الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، كيف كانوا يدعون وكيف كانوا يجاهدون. الرسول مكث في مكة 13 عاما ما جاهد ولا قاتل، لأنه ليس عنده قدرة. لكن لما جاء للمدينة وقوي الإسلام بدأت الفتوحات وانتشر الإسلام في الشرق والغرب. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة ويكون على فقه يعني من الدين الإسلامي، ويرجعون إلى العلماء الذين يبينون للناس الحق، العلماء الربانيون الذين يعرفون متى الجهاد ومتى يكون وكيف يكون. أما أصحاب الإنترنت الذين يفتون الشباب بأن يذهبوا يفجروا أنفسهم ويستقبلهم الحور العين، أنا أسأل كثير من الأخوة الآن موجودين، هل سمعتم بأحد من هؤلاء الذين يفتون الشباب ويقولون لهم البس الحجاب الناشف وادخل فجر في المسلمين وغير المسلمين والحور العين يستقبلونك؟ هل ذهب أحد منهم ولبس حزامه وتقدم مع الشباب وفجر حتى يدخل الجنة وتستقبل الحور العين؟ هل وجدتم أحد؟ سمعتم برئيس من هؤلاء الذين يفتون في الإنترنت ويدفعون الشباب للمهالك؟ هل سمعتم بأحد منهم ذهب بنفسه؟ أنا أقول الشباب العقلاء، الشباب إذا كان الشاب عاقل حتى ما عنده علم، هذا يبشر بالجنة وبالحور العين ويجلس. والإنسان في هذه الدنيا ماذا يريد من هذه الدنيا؟ يريد الجنة والنجاة من النار، هذا الذي يريده في هذه الدنيا. ما دام الجنة موجودة والحور العين يستقبلوك، لماذا تقدم هؤلاء وتكرمهم بالجنة وبالحور العين وأنت تبقى؟ هذا يدل على أن كلامك هذا ليس بصحيح. فينبغي الإنسان أن يكون عاقلا، والجهاد له أساليبه وله أصوله وكيف يجاهد الناس. نرجع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولسيرة الخلفاء الراشدين. أما نأتي لهؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، فينبغي المسلم أن يكون على بينة من دينه، والمسلمون الله عز وجل ينصرهم متى؟ إذا عادوا إلى الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، وكذلك الأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر لها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى أو أعظم شركا عندها وبها. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة التقاليد.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال له الصحابة: من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والناس عملوا مثل هذا العمل، تبعوهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وهكذا الذي صار في هذه الدنيا. الرجل هذا يبين لنا, يقول أن هذه المشاهد, هذه المعابد الذي ينذر لها ويحج إليها ويذبح لها, هذه مثل ما كان يعمل المشركون. اللات والعزة ما كانوا يعتقدون أنها تخلقهم أو ترزقهم. يعني المشركون ما كانوا يعتقدوا في أصنامهم التي يعبدونها من دون الله ومع الله أنها تخلقهم أو ترزقهم, وإنما كانوا يتوسطون بها إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, يتوسطون بهم إلى الله عز وجل. وهؤلاء الذين في الزمن الأخير هذه المشاهد وهذه القبور ماذا يعمل الناس معها؟ يأتون وينذرون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. أنا سمعت بهذه الأذن, ما هو قولا نقل لي, امرأة في بعض البلدان تطلب من السيد الذي تأتي ترفع الستار على قبره وتقول تريد ولدا لأنما جاءها ولد. هذا موجود في الدنيا, ما حد ينكره, كل الناس يعرفون مثل هذا. يذهبون في الموالد يقدمون النذور, يذبحون لهؤلاء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة. نهوهم عن زيارة القبور لأنهم كانوا مشركين يعبدونها من دون الله. إذا تأخرت الأمطار استغاثوا بها, إذا جاء العدو استغاثوا بها حتى تنصرهم. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى الناس عن الشرك نهاهم عن زيارة القبور خوفا عليهم أن يعودوا للشرك. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا الشرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا له ماذا نقول, لأنه كانوا لما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله, يطلبون المطر, يطلبون شفاء المريض, يطلبون رد الغائب. فقال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين المسلمين, أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون, يغفر الله لكم. نأتي ندعو لهم بالمغفرة, ما نطلب منهم لأنهم قد ماتوا وهم في حاجة إلى دعائنا ونحن نفسنا في حاجة إليهم. الميت اللي صلينا عليه المغرب انقطعت أعمال هؤلاء, انقطعت, ما معهم إلا دعاءنا لهم. فهذا العمل الذي يعمله هؤلاء هو يريد أن يبين, يقول ما كان يعمله المشركون عند اللات والعزة ما طلبوا منها أنها تخلق أبناءهم أو ترزقهم, وإنما يتوسطون بها. وهكذا أهل المشاهد وهذه القبور ما يقولون نريد منهم يخلقون ويرزقون, وإنما يريد أن يتوسطوا بهم إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن ويتدبره. اقرأ القرآن تجد الآيات واضحة وصريحة على أن أولئك الذين يدعونهم من دون الله ما هو إلا أنهم يتوسطوا بهم إلى الله عز وجل, ما قالوا أنهم خلقون ولا رزقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم, وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم وغلبت التقاليد, وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا, والسنة بدعة والبدعة سنة, ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير, وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام.
هذا الذي يحكيه في زمنه, ونقول هذا موجود في العالم إلى الآن, هذا موجود في العالم إلى الآن. البدع والخرافات أصبحت هي السنن. فلما يأتي واحد ويريد أن يبين لهم أن هذا العمل ما هو صحيح قالوا أعلم عملك أنت ما هو صحيح ونحن على الحق. ولكن كما قلت ينبغي أن يبين لهم بالأسلوب الحسن, بالطريقة الصحيحة, بالدعوة الواضحة التي تشعرهم بأنك تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أيضا ذكر كلمة الجهل وخفاء العلم. وعرفنا على أن السنة إذا علمت ذهب الظلام, ذهبت البدع, لأنها إذا عرفت السنة عرفت البدعة وتركت. الجهل هو الذي فيه الأسباب التي تؤدي بالناس إلى هذا الغرض. سبق لنا في الكتاب الماضي في كشف الشبهات أن بعض أصحاب الدعوات يقول أنا أستطيع أعلم التوحيد في كم, خمس دقائق إيه نعم, يعني يقول ما في حاجة أنكم تكثفوا هذه الكتب في دراسة العقيدة في المعاهد في الكليات تكثروا منها. الناس مسلمون لا شك, احنا ما نقول كفار, ناس مسلمون, لكن ناس في حاجة إلى التعليم. وضرب الأمثلة بأن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة, حينما ذهبوا لغزوة الطائف الذي سبق ذكرها, لما مروا بجماعة من المشركين عندهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنواط يعني يجلسون تحتها ويعلقون أسلحتهم فيها ويرتاحون تحت هذه الشجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول قال هذا القول، لكن الصحابة قبلوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعملوا شجرة، وكذلك قوم موسى لما قالوا ذلك القول لم يتخذ لهم إلها، بقوا على ما هم عليه. هذه من الشبهة التي يريدونها على المساكين، يقولون أن الصحابة قالوا ذلك القول والرسول ما كفرهم. كيف يكفرهم وهم لم يجعلوا لهم شجرة ولم يعبدوها؟ كيف يعني موسى يكفر أصحابه وهم لم يتخذوا ذلك الإله؟ أنتم الآن عملتم وجئتم بالقباب وبالمشاهد وعبدتموها، إذن عملكم مثل عمل المشركين. طيب لو أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا لهم شجرة وعلقوا أسلحتهم عليها، ماذا يكون حالهم؟ يكون حالهم الكفر، ولكنهم علموا أن ذلك العمل كفر فأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل لنا لا مشاهد ولا قباب ولا نزور هؤلاء هذه الزيارة التي نطلب فيها ما لا يطلب إلا من الله، وإنما نزورهم الزيارة المشروعة التي سمعتم. زيارة المقابر مشروعة وليست بممنوعة، لكن مشروعة أن تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بهم الآخرة، لأن الرسول قال تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرون الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكنه ناسي، يقول الموت سيأتي لكن ما أدري متى، فيظلم ويعتدي على الجار وعلى الأبناء وعلى المساكين يظلمهم. لكن لما يذهب إلى المقابر فيجد جاره وأخاه وأبوه والجماعة الذين كان يختلف معهم كلهم قد ماتوا وجاءوا لهذا المكان، يعلم على أنه في يوم من الأيام سيأتي إلى هذا المكان، فيتذكر الآخرة فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة ولا يظلم الناس، لأنه يعلم أنه سيموت وإذا مات سيحاسب. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الزيارة كما قلت مشروعة وليست بممنوعة. الذين يقولون على أن فيه جماعة يمنعون من زيارة المقابر، الكلام هذا ليس بصحيح. يمنعون من زيارة المقابر التي فيها أن يطلب من أصحاب المقابر ما لا يطلب إلا من الله، أما تزورها وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا حتى ترجع وتعمل العمل الصالحة، فهذه من الأمور المشروعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وهذه الطائفة بحمد الله موجودة في الدنيا كلها، لكن قد تكون في بعض البلدان لها شهرتها ولها أعمالها لأن تجد من يعينها على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله، وفي بعض البلدان لا يجد من يعمل معهم من يساعدهم. يعني لا نقول أن الطائفة المنصورة الناجية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في بلد محصور وأنها في هذا المكان وأنها لا توجد في الأماكن الأخرى، لا، هي في كل مكان، لأن أهل الخير في كل مكان، ما بلد من البلدان بلدان العالم الإسلامي إلا فيه أناس على الحق ويعرفون الحق. لكن قد تكون بلد من البلدان يعني حكامها وولاتها على المنهج الصحيح وعلى الدعوة الصحيحة فيساعدون هؤلاء العلماء فينشرون التوحيد وينشرون العقائد الصحيحة، مثل ما في هذه البلاد. هذه البلاد قامت على التوحيد، على عقيدة التوحيد، ولا زالت عليها إن شاء الله. فالمدارس والمعاهد والكليات وتحفيظ القرآن كما نعرف نهضة موجودة بحمد الله في كل مكان، يعني في المملكة وكذلك في بلدان العالم الإسلامي. ما نقول أن ما عندهم خير، الخير موجود في كل مكان بحمد الله، لكن في بعض البلدان يكون الشر أكثر من الخير. فإذا وجدوا أهل الخير في بلد ووجدوا من يساعدهم انتشرت الدعوة. هذه البلاد بحمد الله وجد فيها من يدعو للإسلام وينصر الإسلام ويخدم الإسلام في هذه البلد وفي غيرها، يعني خيرهم لهذه البلاد ولغيرها. فينبغي للمسلم أن يشكر الله عز وجل وأن يبين لأهل الحق حقهم، أن يبين لأهل الحق حقهم، لا يغمط الناس حقوقهم. هذه البلاد تدعو للإسلام وتنشر الإسلام وتساعد المسلمين في العالم كله. هذه الخدمات الحرمين الموجودة، المجمع الذي هو يطبع كتاب الله عز وجل ويوزعه في العالم جميعا، كتاب الله عز وجل، الحرمين التي يأمن فيها من يأوي إليها ويؤدي مشاعر الإسلام المكتوبة عليه من حج وعمرة في أمن واطمئنان وفي سلامة وفي يسر، هذه كلها من الخدمات التي تقدم للإسلام، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. والذين يخططون ويعادون هذه البلد هم يعادون الإسلام، لأنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام بأي وسيلة كانت، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يقول الحق وأن ينصر الحق وأن يقول كلمة الحق في أي مكان كان. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وفيها صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد من عابديها، فيجب على الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين، وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين.
يعني قد يستغرب الإنسان، هل هذه المشاهد عليها أوقاف؟ أوقاف موقفة على هذه المشاهد، الأموال تأتي إليها، هذه الأوقاف موجودة في العالم على مثل هذه المشاهد. وهو يقول: لما ذهب المغيرة إلى اللات وكسرها، الأموال الموجودة فيها صرفت في مصالح المسلمين. فيقول: كذلك هذه المشاهد الآن موجودة في العالم وعليها أوقاف، هذه الأوقاف ينبغي أن تصرف في مصالح المسلمين، هذه الأموال الموجودة فيها ينبغي أن تصرف في مصالح المسلمين، ما تعطى لهؤلاء السدنة أكلت أموال الناس بالباطل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.